السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عبد الله، أتعلم ما معنى بقاؤك مجتمعا مع إخوانك تدارس العلم معهم ومع من يذكرك ومع من يذكرهم؟ معنى ذلك أنك حزت على فضائل، وحيث أنه يستحب تبشير المسلم أبشرك بها. الفضل الأول عناية النبي، موافقة عناية النبي بطلبة العلم، فكان يرحب بهم. فجاء وفد عبد القيس كان في صحيح البخاري وقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة صلى الله عليه وسلم. فضل الثاني أن تكفر السيئات بل تبدل الحسنات، كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفور لكم، وفي حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. ومن ذلك أيضا أنك بقيت في أفضل بقاع الأرض، قال ابن القيم أفضل بقاع الأرض يعني رياض الجنة حيث تحضرها الملائكة. إذا ذهب الرجل إلى منزله أو إلى منتزهه ذهب إلى أمر مباح ما لم يخالط إثم، لكن إذا بقي في المسجد فإنه يوافق رضا الله، لأن أحب البلاد إلى الله المساجد، فيحب من عباده أن يبقون فيها ما لم يؤدي ذلك تضييع واجب كرعاية الأسرة أو تمريض مريض أو نحو ذلك. فالنبي قال في الذي يجلس بعد الصلاة فهو في صلاة الملائكة تصلي عليه. يعني أنتم جلستم بعد العشاء الآن دقائق لا تزال الملائكة تصلي على الرجل يبقى بعد الصلاة حتى يذهب إلى أهله. الرابع أنها تنزل على أهل المجلس السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة كما ذكرنا، ويذكرهم الله في من عنده. فالله يذكر أسماء أهل المجلس عند الملائكة المقربين والمسبحين بحمده، فلان 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 فلان، يذكرهم بالثناء عند الملائكة. وليس ذلك لمن لم يتأهل لذلك فيعرض عن ما هنالك. فقد رأى النبي خرج من المسجد، رأى رجلا خرج من المسجد ولم يجلس في حلقة العلم فقال أعرض، فأعرض الله عنه وقال بالذي سد الفرجة أوى إلى الله فأوى الله، أي أدخله الجنة. عباد الله، الموضوع عظيم والجهل به خطير، ألا وهو موضوع المحاضرة الليلة، فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية التنسيق له برعاية مكتب الدعوة بجدة، وقبل ذلك فرع الوزارة منطقة مكة على اختيار هذا العنوان المهم، ألا وهو أهمية اجتماع الكلمة وخطر التفرق في الدين. عباد الله، اعلموا أن من الناس من هو شقي وسعيد، كافر ومؤمن، بر ومسلم فاسق، بر قد صار من المقربين وآخر صار من أصحاب اليمين. وإنما أعظم سبب لتفاوتهم العلم بدين الله وقبل ذلك توحيده والإقبال على دينه على وفق السنة الموروثة عن السلف، ومجاهدة النفس وبذل الأسباب للقيام بدين رب الأرباب ما استطاع العبد لذلك سبيلا. الله عز وجل ما خلقنا ليتخذ منا لهوا أو لعبا، ولن يتركنا بعد وفاتنا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك فبلى. فخلقنا لا إله إلا هو لأمر جلل عظيم، لحكمة جليلة وغاية عظيمة، ألا وهي التوحيد. خلقنا لنفرده بالعبادة ولا نشرك به شيئا، ولا نتخذ له ندا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس والذي كان في تفسير القرآن سيد الناس، قال: أي آية في القرآن اعبدوا؟ فمعناها أفرد الله بالعبادة وحدوا، يعني لا تدعوا الأضرحة ولا الأنبياء والرسل ولا الملائكة، يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي، فهذا شرك أكبر يحبط العمل ويخلد في النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل خلق الخلق لعبادته وتوحيده، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك لما خلقهم من أجل ذلك أرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين، أرسلهم ليبلغوهم التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه، يعني أفردوا الله بالعبادة، اعبدوا الله كما قال ابن عباس، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الموت يأتي فجأة، فعبد يستعد له، وأعظم يستعد العبد به للموت التوحيد، إفراد الله بالعبادة والقيام بحقوق التوحيد، إقامة الصلاة في وقتها، ترك الفواحش والمنكرات، ترك البدع والتحزبات المؤدي إلى التفرق في الدين والاختلاف. عباد الله، فإذا كان الرب قد خلقنا لأجل إقامة التوحيد ونهانا عن الشرك أشد النهي وهو أعظم ما نهى الله عنه، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كان واجبا على المكلف المسلم البالغ العاقل أن يحافظ على التوحيد حتى الوفاة، أن بعض الناس بقي موحدا لله ثم ارتد أشرك، نعم، فكفر إما بالسخرية بالدين أو دعاء غير رب العالمين، كما دخلت على شخص قبل فترة واقع في الشرك ولا يشعر، زرته وشاف برنامج في قاعدة القنوات اللي يسمونها إسلامية لكنها بدعية تضل الناس في قالب الإسلام، فقال لي وهو يتعاطى معي الحديث على الشاي أو على القهوة، قال لماذا نحكم على الذين يدعون الأضرحة من الصالحين أنهم مشركين؟ إن دعاء الصالحين سمعت عنه بعض القنوات اسمه توسل ليس عبادة لهم، توسل. فقلت له إن هذا الذي تسميه توسل هو الشرك الأكبر، لأنه إذا دعوا فقيل له يا ولي الله اشفع لي عند الله فقد دعاهم إن سماه توسل. الخمر إذا سميناه مشروب روحي يجوز لنا شربه؟ يجوز لنا شربه؟ لا. قال النبي كما في سنة أبي داود ليشربن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وكان لنا حملة ضد المخدرات في المدارس، وتبعني تلميذ لغرفة المدير بعد أن لقيت المحاضرة فقال لي يا شيخ ليش نحرم المخدرات؟ اسمها خمر ولا مخدر؟ قلت له ولو سمت مخدرات هي أشد من الخمر، لأن علة الخمر موجودة فيها بل هي أشد، تتلف المخ، وإذا كان المخمور يفيق أحيانا فالمخ فمتعاطي المخدر بعد فترة يعني يدمر عقله فيصبح كالبهيمة عالة على الناس. شوف كيف احتجت تفهم هذا الولد، أنه لبسوا عليه أن ما هو اسم المخدرات خمر، وإنما لعن النبي شارب الخمر ما قال مخدرات. إذا تسمى الأشياء إيش؟ بغير اسمها، وتسميتها بغير اسمها لا يعني تغيير حكمها. فالعبرة بإيش؟ بحقيقة إيش؟ بحقيقة الأسماء لا المسميات، لا بما يحصل من المسميات. فحينئذ كان لزاما على هذا المكلف المؤمن أو المسلم البالغ العاقل أن يحافظ على توحيده حتى يتوفاه الله، بل يساهم في المحافظة على توحيد الله من قبل مجتمعه، فلا يكون لبنة من إفساد المحافظة على التوحيد. فقد أمر رب العبيد بالمحافظة على التوحيد بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حافظوا على توحيدكم وإفرادكم لله. فكم من إنسان ارتد بدعاء غير الله، ذبح له بالشرك بالكفر بالسخرية بالله وملائكته، باعتقاد أن حق التشريع يجوز لغير الله، حق التشريع يعني يستحل ما حرم الله لقول فلان، هذا حينئذ يخالف ما أمر الله به من المحافظة على التوحيد. وإذا كان النبي يكثر كما تقول عائشة اللهم ارضى عنها من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت يا رسول الله أسمعك تكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فقال لها: يا عائشة، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. وكما جاء في حديث آخر، نعم، يمسي فتن كقطع الليل، يمسي الرجل المؤمن ويصبح كافر، ويصبح كافر ويمسي مؤمن، يبيع عرضه، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يحضر مجلس تجار يخاف سطوتهم على ماله أو فض شراكته ويرجوهم، يسخر بالدين يضحك معهم حتى لا ينفض المجلس ويمقتوه، فيخسر دينه من أجل دريهمات، لا ينكر عليهم السخرية بالله وملائكته وكتبه، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله، يعبد الله على حرف، إن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، يجعل فتنة الناس وأذيتهم له كعذاب الله، ويتخلى عن دين الله من أجل دريهمات من الدنيا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. وآخر جعل إمامه الحزب المبتدع، إن يمن تيامن معه، وإن تياسر تياسر معه، لا ينظر لحجة ولا برهان ولا كلام للرحمن. قال ابن تيمية: إن من تربى على حزب أو على بدعة ونشأ عليها أو على مذهب فيعسر إقامة الحجة عليه، نسأل الله العافية. فمما يجتهد الشيطان حينئذ لإزالة التوحيد من قلوب العبيد وإبداله بالشرك أن يحرش بعضهم على بعض، فيتخذ بعضهم بعضا أعداء، يتباغض، يتدابر، يتحزب، فيتفرق، فيفشلوا، فتذهب ريحهم وتستحل بيضة التوحيد، لأن التفرق من أهل الإسلام والتوحيد يضعف كلمتهم ويشق صفهم، فيسهل على عدو الكافر أن يجتاح بلدانهم وينصب رايات الصليب والشرك برب العبيد. فلما كان ذلك كذلك، نبهنا الرسول إلى مغزى الشيطان هذا، فحذرنا سيما في جزيرة العرب هنا في بلاد التوحيد. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن من التحريش بينهم. الشيطان رأى نفسه نجح في تغيير ملة إبراهيم. كيف؟ في جزيرة العرب مثلا في مكة، زين لعمرو بن لحي أن يأتي بالأصنام من الشام، فجعلها في مكة، لما رأى أهل الشام يعبدون تلك الأصنام فنقلها إلى العرب في مكة. فزين لهم عبادتها، وقد رآه النبي في النار كما في صحيح البخاري، نعم، قال: هو أول من سيب السوائب، وهو لا شك أول من أتى بالأصنام في مكة. فصدق إبليس ظنه وأمر الناس بعبادتها فعبدوها، فكما فعل الله بقوم نوح، أرسل لهم نوح، أرسل لكفار قريش بل للعالم كله بخاتمة الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لتكسر هذه الأصنام من قلوبهم بالحجة والبرهان والبيان، ثم تكسر في الحقيقة كما فتح النبي مكة بإذن العلي القدير الرحيم الرحمن. وقل جاء الحق، وهو يكسر الأصنام حول الكعبة، يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلما استتب الأمر للنبي ورفعت راية التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح لله ولا ينذر لله، هنا الشيطان يأس أن يعبد، أن يطاع في الشرك يعني، فخطط كيف يعيد الشرك لبلادكم هنا جزيرة العرب، المملكة العربية السعودية التي هي أكثر مساحة في جزيرة العرب. كيف يعيد الشرك بعد أن استتب الأمر بالتوحيد للنبي وفتح مكة، فتحت له ولأصحابه البلدان من بعده، فرأنا الشيطان استقرار الأمر للرسول ورفع راية التوحيد وقوة الإسلام وهيبته، قال إذن لن نطاع في الشرك مرة أخرى، فخطط لإعادة الشرك بإيقاع التفرق وترك وحدة الكلمة على التوحيد والسنة، فصار يحرش، وأشد ما يحرش في جزيرة العرب. قلت مرة لشيخنا صالح الفوزان أريد منكم أن نذهب إلى بلاد الشام للدعوة، فقال لي دعنا أولا نعمل في هذه الجزيرة مملكة، فإنه إذا اكتمل الصلاح كما ينبغي بالتوحيد وإقامته وتدريسه يعني فإن العالم سيصلح على إثرها. وصدق الشيخ، فإن الشيطان لمن علم مهبط الوحي وأثره على العالم ركز في جزيرة العرب ليفسد القلوب فيها، قلوب بعض الناس على بعض من أهل الإسلام، فإذا تشاحنوا فيما بينهم وتقاتلوا فشلوا، وجاء العدو الغاشم ليستحل بلادهم ويرفع الصليب أو راية الشرك برب العبيد. قال الله تعالى في كتابه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن على من سمع هذه الآيات أن يتدبرها ويعمل مقتضاها، والقرآن كما قال حسن البصري رسائل من الله لخلقه، هذه رسالة يأمرنا الله فيها أن تجتمع قلوبنا على كلمة سواء ولا نتفرق، وتبين لنا هذه الآية سبب اجتماع القلوب، ما هي؟ الاعتصام بالكتاب والسنة وتوحيد الله وترك الإشراك به والقيام بدينه، لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله، حبل الله الكتاب والسنة، وهذا يلتقي مع ما رواه الإمام مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض والله حكيم عليم. فقد علم الله عز وجل وتعهد بحفظ إيش؟ بحفظ القرآن. فلم تغير مبانيه بخلاف الكتب السابقة كما قال ابن تيمية، فلم يتعهد بحفظها لا التوراة ولا الإنجيل فحرفت. فلما علم الشيطان أن الناس سيرجعون لهذا القرآن من أهل الإسلام وأراد أن يحدث الفرقة في جزيرة العرب من التحريش حتى يعود الشرك فيها مرة أخرى بضعف أهل التوحيد، رأى أن أسهل طريقة في إحداث التفرق بينهم والتنازع والهلاك أن يجعلهم يتلاعبون بمعاني القرآن، نعم، فيحدث حينئذ الاختلاف وقتل الأنفس وذهاب الأموال والثمرات باسم الجهاد والدين، نعم، واسم الإسلام واسم اتباع القرآن، نعم. فلم يستطع الشيطان أن يجعلهم يغيروا المباني كما فعلت يهود. تذكر ابن سورية إشفع جاء البيزانيين من اليهود إلى النبي فقال ائتوني بالتوراة فأتوا بها، فدس ابن سورية بإبهامه آية الرجم هذا كي يحرف، قال لي ارفع أصبعك ارفع أصبعك، والنبي مع أن أمي لا يقرأ لكن هذا من معجزاته الدالة على نبوته، فلما رفع أصبعه وإذا فيها آية فيها آية الرجم فرجمهم النبي. هذا كان يحدث في التوراة، لكن القرآن تعهد بحفظه سبحانه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فعلم الشيطان لا يمكن يفعل أهل الإسلام مثل المنصورية يرموه كل المسلمين قوس واحد إذا إيش غير مباني، لكن جعلهم إيش يغيروا معانيه ويحرفوه، نعم، ويحرفوه ويبدلوه. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال يا رسول الله كيف يكون هلاك الأمة في الكتاب يعني وهو كتاب هداية؟ قال الله تعالى في كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجرا كبيرا. كيف يا رسول الله هلاك هلاكم في القرآن كيف؟ فقال الرسول رافع الإشكال عن أصحابه يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون، يعني ويتفرقون تفرق كلمتهم، فيشرق ويغرب الشيطان معهم، بل شياطين الإنس والجن يتعاونون في ذلك لتغيير معاني، فيقول أنا أقتل هذا الشخص هو مسلم، هذا الشخص الكافر كفره بالقرآن، لولا القرآن ما كفره، لكن تبع المتشابه كفره بالمتشابه ما كفره بالمحكم. فهنا كان الهلاك في القرآن كما أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هلاك الأمة على أمرين، تنسخ العلم فيهم كما تنسخ في قوم نوح فأشركوا وهلكوا، فهذا سيحدث في هذه الأمة على ضربين، إما يكون هلاكهم من باب الشبهات وهذا فيش فيما يتعلق بالقرآن وتأويله وتحريفه على غير ما أنزل على معنى السنة وفهم سلف الأمة، فإن الذي يضبط معاني القرآن فهم السلف الصحابة كما قال إمام أحمد وصول السنة عند التمسك ما كان عليه الصحابة كما سيأتي، فيحدث التفرق، يقول أليس الله قال كذا، إذن فلا بد نقتله ولا بد نخرج على ولي الأمر لأن الله قال كذا إلى آخره، على معنى وتأويل فاسد كما سيأتي. الضرب الثاني أو النوع الثاني من أسباب التفرق والهلاك حب الدنيا والشهوات، والأول يعني الشبهات أشد من الثاني، نعم، كما قال فضيل بن عياض رحمة الله عليه ماذا قال في هذا المضمار: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي إيش؟ يتوب، يقول في نفسي إذا كان زاني أو المرأة كانت عياذ بالله تتعاطى الفواحش أو يتعاطى الشخص المخدرات أو قطيعة الوالد الرحم أو عقوق الوالدين، ما يمر بشخص صالح في الحي عنده إلا يقول أدعي لله يهديني، حاس بذنبه. لكن المبتدع يعتقد أنه يتقرب إلى الله ببدعته عياذا بالله. فمن هنا جاء الأثر الذي أورده ابن تيمية أن إبليس قال أهلكت هذه الأمة، أهلكت الناس بالذنوب، وصار هذا إلى الفواحش وهذا إلى المخدرات وهذا قطيعة الرحم وهذا إلى عقوق الوالدين إلى آخره إلى آخره، أهلكتهم فأهلكوني بالتوبة والاستغفار. يعني أقعد وخطط بالشخص سيئين حتى يكون لوالدين العاقين أو من الزناة الذين هم على أعراض معتدين أو للخمر أو التعاطي المخدر من الشاربين أو المتعاطين، فيأتيني في مجلس يتوب يهدم كل ذلك فتبدل سيئات وحسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال في نفسه لأبثن فيهم ذنبا يصنعونه ولا يتوبون منه، فبث البدع والشبهات وتغيير حقيقة معاني ما أنزل الله رب الأرض والسماوات في القرآن. فمثلا بث فيهم أن الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله يكفر كفر أكبر، بينما السلف فهموا ابن عباس ونقل إجماع عليه وتكلم بهذا هي تبر علماء من دراسة الشيخ بن باز، إن الحاكم إذا جحد حكم الله كافر كما قال ابن عباس، هذا سيد الناس بالقرآن فهم القرآن، قال إذا لم يجد حكم الله وحكم غير ما أنزل فهو فاسق ليس بكافر، فجعلوه كافر مطلقا وعاندوا فهم السلف النقل القرطبي إجماع عليه فهلكوا بالقرآن. فقالوا إذن، ولاحظنا في تلك الدول يحكمون فيما حكم غير ما أنزل الله، هيا نخرج كما فعلوا في الجزائر في جبهة الإنقاذ، ومات مليون حكام طواغيت كفار إلى آخره. كيف رأيت كيف هلكوا في القرآن؟ يتدبروا يتأولون على غير ما إيش ما أنزل فيهلكون به ويكفرون ولاة أمرهم يخرجون به ويظنونهم على في جهاد، يتأولون القرآن اقتلوهم حيث قفتموهم، قال يلا نفجر أي بعص نشوفه، إذا كانوا أقلية مسلمة يقيمون في بلاد أوروبا نفجر بعزام الناس في بعص نفجر كذا وكذا اقتلوهم. لكن هل النبي قتل كل الكفار ولا كان يتعامل معهم بحسب البرهان الذي أنزل من الرحمن، تارة يصالحهم تارة يهاجر عنهم تارة يدعو عليهم ويكتفي بالدعاء لضعف وقتها كما ألقوا عليه الجزور وصبر كف يده، لأن لو قاتلهم صارت منكر أكبر واشتث، وكما قال ابن عبد السلام شرع الجهاد للنكاية بالعدو، إذا كان العدو مستحكم حزب قوي ويملك ويملك وكانت النكاية به بالضد حرم الجهاد، فيزينه الشيطان في غير وقته حتى يهلك الأمة باسم الجهاد، فيكثر القتل في الأمة كما يحدث في فلسطين، يمسك حجارة ويضرب يهود يجي اليهود يتسلى بدماء بطائرة واحدة، هذا جهاد؟ قال الألباني المخرز ما يقاوم إيش عين ما تقاوم مخرز، نعم النبي وهو أغير صبر في مكة حتى هاجر قوية ثم رجع مكة فاتحا بعد القوة. وعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ أي على أن قوة الرمي صلى الله عليه وسلم على أنهم لا ما يضعون قواعد سليمة في التكفير أصلا، ولا يعرفون كيف يكفرون، ولا يرجعوا العلماء الراسخين، بل يأخذون التكفير من بعض كما فعل الخوارج بعد علي بن أبي طالب. والله أمر بالرجوع العلماء الراسخين، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش لا تعلمون. أما الشهوات وهي كما ذكرنا أدنى، فالنبي خاف على الأمة من اتباعها، بل الرب الأعلى، فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب، عرفنا كيف يكون هلاك في الكتاب. واللبن، هل مقصود النبي في الهلاك في اللبن عنصر اللبن، ولا عنصر الغفلة والاستغلال بالبيوع لما هو مهم في ذلك الزمان حتى يشتغلون عن الصلاة فيضيعوها وينامون عنها ويذهبون يتجرون في العقار ويتركون حلقات العلم حتى يجهلوا دينهم فيهلكوا؟ أي تنور الثاني؟ ثاني جيد. فاللبن مثال بس، وإلا الجوالات والتجارة فيها والسيارات الفخمة والقوية إلى آخره، المهم المادة الغفلة، فيغفلون بالتكالب على الدنيا حتى يجهلون العلم، فيكون اهتمامهم بالعقار وتداول الأسهم والأشياء دي أكثر من جالس العلم. يتعرض عندهم سفر كتاب التوحيد الفلاني، سفر إلى مكان بعيد لنيل عقار، لا العقار نسأل الله العافية. فهنا يكون السقوط والانحدار إذا قدمنا الدنيا على إيش؟ على آخرة. وما متاع الحياة الدنيا ليش؟ إلا قليل، إلا متاع. روى الطبراني في معجمه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في باب التزهيد في الدنيا. المزهد هنا رسول الله، أوتي جوامع الكلم وفواتها واختصر له الكلام اختصارا، فاستمع المثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل السنة في هذه الأمة، كأن الرسول عايش بينها، لكن من حفظ السند عنه. الله أكبر، أمة الرسول كأنه عايش بينها حتى يتوفى آخر مسلم يبث الحديث في الناس، ولكأن الرسول يعيش بينهم. الله. وهذا لم يفضل به اليهود ولا النصارى، فلهذه الأمة المرحومة أن فيها الإسناد. عند اليهود والنصارى ما في إسناد، قال ابن تيمية فلما ما كان عند اليهود والنصارى إسناد جاءهم بولس وتلاعب بدينهم، فقال للنصارى الله ثالث ثلاثة المسيح ابن الله، لأن ما عندهم إسناد. جاءهم بولس قال قال المسيح قال يسوع، ما يعرفون شيء، قالوا صحيح. قال رأيت رؤيا أن المسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم قابلني ومسح علي وذكر لي كلمات، أو كما قال تراني كنت يهودي وأسلمت لدين النصارى، فأغرى النصارى باتباعي فاتبعوا بولس، فهلكت النصارى بالجهل بدين الله، كما هلك قوم نوح بالجهل بدين الله، وتهلك هذه الأمة لما يرفع العلم بالجهل. قال يثبت الجهل ويرفع العلم ويظهر الزنا في آخر الزمان، وتعبد اللات حينئذ والعزة، ترجع عبادة اللات والعزة في عهد قريش آخر الزمان، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة. هذا أيام الجهل، يكثر فيكم الهرج القتل أيام الجهل، يزني الرجل بالمرأة في الشارع ويمر الناس أمثلهم يقول احنا ما نقول لك حرام يعني، لكن يا أخي لو وضعتها وراء الجدار كذا يعني عيب مهما كان، فيمثلهم طريقة يقول لا وريتها، ما نقول لك لا تزني، لا أخي أنت حر، لكن لو أريد هكذا ينتشر الجهل لهذه الدرجة، يتسافدون كالحمر في الطرقات، هذا كله بالجهل واتباع الشهوات. فحينئذ يشتغلون عن العلم بالتجارة، لبن وقس اللبن في كل زمان بحسب الشيء المهم فيه، عقار، جوالات، احنا تطوير مهم، نحن أمة ينبغي ليس أن نكون في مصاف في الدول العظمى، بل مقدم، لأن الدين يأمرنا بذلك. وعدوا لهم ما استطعتم من إيش؟ من قوة. فليس فقط في مصاف الدول العظمى، بل نتقدم عليهم، لكن مع ذلك لا يزاحمنا أمر الدنيا عن القيام بأمر ديننا، الصلاة في وقتها، غض البصر عن الحرام، ترك السماع المحرم، فيكون حينئذ بالأمرين الهلاك في هذه الأمة إذا لم ينتبهوا، أمر الشبهات وأمر الشهوات. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن مسعود: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله، ثم صار النبي يرسم، سبحان الله، بيده الشريفة الكريمة، بيبي هو أمه، يرسم خطوط ماشي على خط المستقيم يمين وماشي خط شمال، وهذه أول رسمة يشوفوها الصحابة بالشكل هذا، النبي يرسم كذا على الرمل، ليكون أوقع في نفوسهم بهذه الرسمة. لكن شيخنا الفوزان لما كتبت برا مقال في بدعية قرن الحديث بالرسوم، وأن هذا لا أصل له، مثل تذكرون كانوا يرسمون فرخة عليها على الرز وأيدي من هنا وهنا، يوشك أن دعا لكم الأمة، هذا ابتداع في باب بث الحديث، الصحابة كانوا كذا. فاستثنيت في المقال الذي كتبته ورآه الشيخ الفوزان رسم مثل هذا، أن يرسم خط الإنسان ويشرح، قال لا، لأن الراوي نفسه ما رسم، يكتفي برسمة الرسول، وانت حدث عنه في دقة الشيخ في الاتباع. فرسم، اللهم صل عليه، رسمة، رسم خطوطا عن ميامنها وخطوطا عن مشاملها، ثم قال: على رأس كل خط، يعني انحرف عن خط المستقيم، شيطان يدعو له. وقال مجاهد بن جبر، وقد قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. قال: الشهوات والشبهات، الشهوات والشبهات، قال النبي فيهم هذا المضمار، الشهوات، وأما الشبهات فكان في كل خطبة حذر البدعة لأنها أخطر من الشهوة. قال ابن تيمية: لو كانت البدعة حق فكانت سنة، لو باطل لرفضت، لكن مزيج يلتبس أمرها. فكان النبي يحذر البدعة في كل خطبة خشية الأمة، لأن الأمة إذا اتبعت البدعة ستتفرق ولن تكون كلمتهم سواء. فكل مبتدع اخترع لهم البدعة، كبدعة أخوان المسلمين، بدعة جماعة التبليغ، بدعة، سيذهبون إلى عقل المحسن هذا فيختلفون فيما بينهم، كما قال أحمد في مقدمة الرد على الجهمية، فهم مختلفون في ما بينهم، متآمرون، مجتمعون على بغض أهل الحديث، نسأل الله العافية. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. فكيف إذا اجتمعت الشبهة والشهوة كما في جماعة الإخوان المسلمين، الشبهة والشهوة، وهم خوارج هذا العصر، كيف؟ قال الحسن البصري، قيل له: ما رأيك في الخوارج؟ قال: أهل الدنيا. قال: رحمك الله، الرجل يعني على جبهته مثل ركبة المعز من السجود، أو قال ماسك رمحه ولا يفتر حتى ينكسر في سبيل الله. قال أنا أسألك سؤال، لما يخرجوا على ولي الأمر هل الصلاة مقامة؟ قال نعم، يقيمون الناس الصلاة في المساجد، ورمضان وحج البيت الحرام والتوحيد. قال فكون أنهم يخرجون من أجل طرب وأغاني، يعني فرضا أنه في طرب في البحر ما أدري شلون، هل شرعا يجوز الخروج من أجل هذا على ولي الأمر على المعصية؟ قال لا. قال إذا لمن يخرج لمنكر ومعصية دون الكفر والشرك تحقيقا سيخرجون لدنيا ولا دين؟ أجيبوا يا بنا، لأن الدين انهار على خروج الأمر من أجل المعصية، أمرهم بالصبر عليه كما روى ذلك من الإمام مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال عوف بن مالك إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكروا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعتهم. نعم. وما روى البخاري في صحيحه من حديث يعني ابن عباس قال إذا رأى من رأى من أميره شيء يكره فليصبر، فإن من خرج الجماعة عقيدة شيء فمات مات بتجاهلية. هذا التوجيه النبوي. رأيت كيف تجتمع الشهوة مع الشبهة في بعض الجماعات الحزبية فكانت سبب في التفرق أشد مما كانت الشهوة وحدها أو الشبهة وحدها، فكانت مزيج من الشهوة والشبهة حب الدنيا. أول خارجي خرج على الرسول، ليش خرج؟ بجي الدنيا مع الشبهة المزعومة، شبهة ويش؟ إن الله يقول في القرآن إن الله إيش يأمر بالعدل والإحسان. ما فسر العدل في القرآن بعطاء النبي أعطى ناس أكثر من ناس يتألفهم، ما فسرها بالسنة، فسرها برأيه إن العدل اثنين للذكر اثنين للأنثى، اثنين لفلان اثنين لعلان. طيب السنة عدل، وين أعطت الذكر مثل حظ إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، عدل. وين جعلت المرأة الرجل قوام؟ ما جعلته مساوي للمرأة يحكمون في البيت، هو أميرها كما قال سعيد المسير، هو أمير عليها قوام، ما المرأة تحكم ويحكم حتى تتبدد سفينة الحياة. قبطان واحد في المنزل والأمير واحد في البلد، ما يحكم هذا والجماعة المسلحة من تحته أمراء يحكمون معه حتى يضيع أمر الناس ويتفرقوا. السلطان واحد كما قال ذلك من عمر بن الخطاب، قال رضي الله تعالى عنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بأمير ولا أمير إلا بسمع وطاعة. هذا صحيح. فكفار قريش ما كان عندهم أمير، فكان يأكل القوي حق الضعيف وينتشر بينهم انتهاك الأعراض والعدوان والتفرق، فجاء الإسلام بالإمارة ليحفظ الكلمة، تجتمع الكلمة بالإمارة، نعم عظيم الإمارة. حتى قال ابن تيمية رحمة الله عليه لن يقعد الناس تحت أمير فاجر 60 سنة خير من ليلة لا إمارة فيها. قال لا، العراق قعدت سنين تحت حكم صدام، حاكم مبير ظالم معروف مشوم، اعتدى على اخواننا في الكويت كذا، يعني قام من النوم يقول عسكر في الشوارع، انتهك اعراض وقتل، وسووا الكويتيين يعني يبي يضم الكويت للعراق، لا حول ولا قوه. ثم انجدهم وقتها بعد فضل الله الملك فهد، وتعاون اضطرارا بفتوى العلماء، واستأجر حتى من خارج البلد جنود وأزاحوهم، وتم الحمد لله تطهير الكويت وتطهير المملكة. مع ذلك مع ظلمه وجبروته لما خلت ليلة واحدة من حكمه ماذا حصل في العراق؟ إلى الآن عدوا على معارض السيارات انتهبوها، وعلى محلات الكمبيوترات والأجهزة الثمينة وسرقوها، وعدوا على الأعراض فانتهكوها. عندنا تفتيش ويدخل انتهك الأعراض كما شاء يقول ما لقينا شيء. الله دمار، ليلة واحدة ما في حكم، دمار. وهذا ليس عنه الشيطان يحرش اليوم من باب الشهوة والشبهة. الشهوة الراتب ما تكفي، الشباب عاطلين عن العمل، شهوة بغات. شبهة ومن لم يحكم أنزل فلكم الكافر إلى آخره. فيجمع في جزيرة العرب بين الشهوة والشبهة ليجعل الناس يخرجون عن ولاة أمرهم، فحينئذ سيكسبون ولا يخسرون. قال ابن تيمية: ما خرج الطائفة على ولي أمرها إلا كان المنكر الذي خلفوه من قتل ونهب وسل وفقر وأمراض وذهاب دين أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. يعني هم إذا أحسن فيهم الظن يقول لمن يخرج كما فعل مبيض سيد الله وجهه ونحوهم، راح في بريطانيا وقال أنا منشق على الدولة السعودية مثلا، والثاني سعود الأهبل اللغة العامة الأهبل، قال أنا منشق ضابط تراني منشق عنه. طيب ما حد درى عنك، لكن ماذا تريد؟ يقول في منكرات، في أغاني وفي إلى آخره. طيب هذا الذي تقوله يعتبر يعني النظر إليه والتفرج عليه من الكبائر ولا من اللمم والصغائر؟ يقول إيه من اللمم والصغائر إذا كان يعرف الشريعة. يقول الآن جعلت الصغائر مطية لأكبر الكبائر بعد الشرك وهي القتل. قال النبي: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك والقتل، ومن قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فتحرش الناس يخرجون على أمرهم بذكر مثالب ونحو ذلك، فإذا صار الأمر وصار الفرقة في الكلمة وقتل بعضهم بعض، أهل الإسلام صار يقتل بعضهم بعض، صرت إلى وسيلة إلى كبائر ولا إلى صغائر؟ وهي أفحش مما تدعونا إليه من ترك اللمم. إذن هذا العطف في ذهن هؤلاء يدل على أنهم لا علم عندهم، وإنما يعتقدون ثم يستدلون، نسأل الله العافية. فعلى أهل الإسلام حينئذ أن يحافظوا على التوحيد بوحدة الكلمة فيما بينهم مع ولاة أمرهم، وأن يكونوا لحمة واحدة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ترى علماءنا ما قصروا في البينات، يتلون علينا صباح مساء: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، لا يكتب تغريدة يسيء فيها لولي الأمر ويضخم مثلبته ليزرع كراهة الناس في قلوبهم بزعم أنه سيزول المنكر بهذا الإعلان. النبي ما جعل الإعلان بالنصيحة سبب شرعي لزالة المنكر، جعل السبب لزالة المنكر نصح السلطان سرا. فكيف تجعل ما ليس بسبب أنه سبب؟ هذا تشريع، وأن تقول اللي يحكم غير منزل الله إيش كافر، أنت تشرع الآن، ليش ما كفرت نفسك؟ أنت جعلت من التشريع في صراع الحاكم إعلان نصح المظاهرات، هذا حكم غير منزل الله. الله أمر بنصح الحاكم في مجلسه كما قال إمام أحمد: كلمة حق تقال عند سلطان جائر، عند للظرفية أي في مجلسه. فلما شرعت فقلت للناس كعدنان عرعور، سلمان العودة، سفر الحوالي، ناصر العمر، أمثال هذه الزمرة، هيجوا الناس يخرجون في الشوارع ونحوهم في سواعد الإخاء بتركيا مسلسل، فأوعزوا للناس يخرجون، فخرجوا سمعوا كلامكم في اليمن في سوريا أي شيء حصلوا. لما حكم غير منزل ما كان في بركة في الإصلاح، وانت تدعونكم أهل الإصلاح، أنتم أهل الإفساد، لكم طرقتم الباب في الإصلاح من غير، أتيتم البيوت في الإصلاح من غير بابها. الباب هو النصح سرا. فقال ناصر العمر: رحنا الملك عبد الله ورفض استقبلنا وعندنا عريضة في الإصلاح الدولة السعودية، ثم جاء مرة أخرى قال استقبلنا في نفس القصة استقبلنا الملك عبد الله ولكنه لم يعمل بنصيحتنا. يا أخي القصة واحدة. فصارت هذه الجماعات تستعمل الكذب والله في ترويج بضاعاتهم. خوارج الماضين كانوا والله ما يكذبون، والله ما يكذبون، يواجهون ابن عباس بما يرونه قد أخطأ فيه علي بن أبي طالب في زعمهم أنه كان باطل، لكن تصرحوا. لكن خوارج العصر يتلونون ويكذبون عياذا بالله، ففرقوا الكلمة. والله يا إخواني أنها كانت جزيرة العرب، وأنتم تسألون الجدة التي عاشت قبل 90 سنة أو 80 أو 70 أو دون ذلك، كنا على قلب واحد في جزيرة العرب مع ولاة أمرنا وعلمائنا. وكان الشخص يروح في رمضان يبكي وراء إمام التراويح ويقرأ عليه بعد العصر من كتب التوحيد، والناس في انسجام وئام، حتى تردد الكلام أيام أول وين القلوب بيضة ونحو ذلك. فلما دخلت هذه الجماعات المسلحة علينا، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ الأحباب، القاعدة، تبع بن لادن، إلى أي شيء صرنا؟ ما صرنا في تفرق؟ فصار إمام المسجد يعادي المؤذن، المؤذن تبليغي وهذا من إخوان المسلمين. بل صار الطائفة التي تدعوهم للسنة وهي اتباع السلف، كما أوصى بذلك الشيخ بن باز لما سأله رجل فقال إخوان المسلمين في حارتي يقول لي تعال، والتبليغ يقول تعال، أروح معه، قال خلك مع السلفيين اتباع السلف، مثل ما عليه الشيخ بن باز من اتباع أبو بكر وعمر في قضايا الجهاد وقضايا التكفير وكل القضايا اتباع الصحابة هم السلف. فلما دخلت هذه الجماعات فرقت كلمتنا، فصار الولد والله يعادي أبا حتى القتل، قتله أحد الجماعات المسلحة هذه من الإخوان. كان عندي أنا عضو في لجنة السجون في المنطقة الحمد لله، لجنة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف المحكوميات، فأخبروني إخواننا بالسجن قال الحمد لله تم إقامة حد الله على توأمين قتلوا أبويهم، وصدر بيان وزارة الخارجية الداخلية توأمان بأي حق يعتدون على والدهم؟ الجماعات الحزبية المسلحة اللي أوعزت أن بذول طواغيت، ليش مثلا يوظفوا يخلوا أخوهم أو فلان يتوظف الحكومة، أو أنهم يسكتون عن تكفير الحكومة؟ إذن أبوي كفار، أول شيء نبدأ بالأبوي العجوزين ذول حتى نثبت قوتنا في دين الله. فقتلوا العجوزين توأمين ثم قتلوا بأي شيء؟ بالتأويل والجهل. فتفرقت الكلمة إذن، سببها الجهل بدين السلف والعمل بالهوى وترك ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن المسار الصحيح الذي نكون لحمة واحدة فيه ونترك تفرق الكلمة، الدعوة للتوحيد، إنكار الشرك، الدعوة لالتزام مذهب السلف، تعليم العلم والدراسة للعلم، الأمر بلزوم العلماء في النوازل، نعم، عدم الخروج على طاعة ولي الأمر في قراراته والإثارة عليه. هنا تجتمع الكلمة، نعم. ولا يريد أعداء الله الغربيين، الغربيون والله أرادوا الإخوان المسلمين أن يستولوا على مصر، لم يعرفون أن يكونوا حمير لهم قنطرة للتلاعب بالمسلمين، لكن ما أعطاهم الله مرادهم، ما أعطاهم، حكموا سنة واحدة على يد مرسي ثم انقشعوا منها. كان الشيخ صالح الحيداني يقول اللهم لا تجعل الإخوان المسلمين صولة في مصر، استجاب الله دعاء لعله سنة واحدة ثم انقشع الإخوان المسلمون. والمسلمون ماذا يقولون حتى فرقوا الناس عن الكلمة الحق؟ عددوا المصادر في التلقي، فكيف ما يخالفون الكلمة؟ حسن البنا رئيسهم يقول طريقتنا صوفية سلفية ضدان يجتمعان، هذا أعظم سبب اختلاف الكلمة، لأن لابد توحد المصدر. لأن إذا بقيت مبتدع مثل حسن البنا يقنن، إلياس يقنن، والناس لها تحسينات عقلية تخالف بعضها بعض، سيتفرق الناس على إثر ملازمة الأحزاب. لكن لو رجعوا الكتاب والسنة على فهم السلف كما في مملكتنا مع علمائنا بن باز وبن عثيمين، صرنا قلب واحد، لحمة واحدة. فلما صار كل حزب يفرحون، والله إن مختلفون في بينهم، والله يعيب بعضهم على بعض، الإخوان على التبليغي، تبليغي يقول ليش متى تخرج يا إخواني معنا يقول أنت ليه ما تجاهد معنا أصلا قتال، لكن إذا جاءوا على الحديث اللي ينكرون عليهم سموهم جامية وسموهم مداخلة. نسأل الله العافية. فعلى أهل الإسلام إذن أن تجتمع كلمتهم ضمن ما كان عليه السلف من الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك ودراسة السنة دراسة جيدة وحضور حلقات العلم وترك التشاغل بالدنيا اللبن ونحو ذلك، ويستمر العبد في جهاده ولا يطلب العلم فقط في الحلقة، يشتري كتب في البيوت ويلخص ويراجع مع امرأته ويراجع العلماء حتى يتأصل على العلم الصحيح ويعطي وقتا للعلم، نعم حتى يعصمه من التفرق ومن الاختلاف ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. واشهد معي تلك البلدان التي خالفت العلم وخالفت السلف إيش حالها؟ تونس، مصر قديما الحمد لله، اليمن، سوريا، السودان، خالفوا السلف، خالفوا النبي والصحابة في التعامل مع ولي الأمر ليرونه غير عادل أو مقصر. النبي قال كما قال أنس لما جاءوا يشتكون له ظلم الحجاج، قال اصبروا فإني سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عام الذي بعد شهر من اهدوا، يخرج ناس يقيسون الدين برأيهم فتختلف الكلمة. هذا كلام أنس معنا، هذا معنا كما فسره ابن مسعود. نعم هكذا هدأ الناس أنس وجمع كلمتهم ومشى على خطى أنس بن باز بن عثيمين، كانوا يهدون الناس ويقولوا عندكم اتصال بقنوات مع ولاة الأمر، اذكروا ملاحظاتكم سرا بعقل وهدوء ودون ترويج الفتن وتقطيع أواصر المحبة واللحمة بين المجتمع وولاة أمره وعلمائه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمر كما تأسست عليه هذه البلاد في عهد الملك عبد العزيز، أسسها على التوحيد، درسنا كلنا في مدارس التوحيد وكنا لحمة واحدة قبل أن تدخل هذه الجماعات، والتي طرد رئيسها الأكبر الملك عبد العزيز، قال اثنين من ملوك هذه البلاد قالوا كنا شاهدين في مجلس أبينا الملك عبد العزيز اتدخل حسن البنا بطرموش، قال يا جلالة الملك عاوزين نفتح مكتب هنا الإخوان المسلمين، فنظر إليه فما شعر براحة فقال اخرجوا هذا، يبدو رجل هذا صاحب فتنة. وسبحان الله تدور الأيام ويثبت كلام الملك عبد العزيز، إذ أنه استنى الشيطان بهم وخرج حتى كان ما كان بين المملكة ومصر وقتها من جمال عبد الناصر، وصاح الإخوان المسلمون مستغنين دين المملكة وعطف على أهل الدين، قالت المشانق حولنا أنقذونا، فجابهم الملك فيصل جابهم من أجل حبل المشانق لا يقتلهم، فجابهم وحماهم ثم عضوا اليد الذي امتدت لهم، صاروا يدرسون أبنائنا الخروج على الأمر، وصاروا يدرسونهم كتب سيد قطب وغيرها التي شحنت بالتكفير. فمن ذلك أن سيد قطب بنفسه اعترف أنه كان يريد أن يفجر القناطر، وأن كل الأمة ارتدت الآن يقول، وهذه المساجد ترونها تراها مي مساجد فيها مسلمون بل هي معابد جاهلية، فقد ارتدت الأمة كلها ولذلك لا تجب عليها صلاة الجمعة، فكان يصلي سيد قطب في بيته الجمعة ولا يشهد مع المسلمين ذلك عياذا بالله. فصاروا يأخذون دينهم من سيد قطب، ليش؟ يقول لأنه خرج على ولاة الأمر وكفرهم، مع أنه كما قال عنه الإمام الألباني وابن عثيمين وغيرهم سيد قطب كان رجلا جاهل عنده بيان وأسلوب في إلقاء الكلام، لكنه تكلم بكلام فظيع مثل قوله أن موسى عليه السلام مثال الزعيم المندفع العصبي المزاج، مع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فلو كان مفسر لما وقع في عرض موسى وآذاه بكلمه أشد من قومه لما قالوا آذر منتفخ الخصية، انتهى في عقله أنه رجل طياش لا يملك نفسه وأعصابه، هذا أذى لموسى ولا أنه خصية منتفخة بخلقة الله؟ لو عنده علم ما كان طعن في موسى الطعن الشديد هذا. وقال وسب الصحابة فقال وحين يركن معاوية وعمر بن العاص إلى الكذب والخيانة وغش عن المسلمين والنفاق قال أبو زرعة: من سب واحد من أصحاب رسول الله فهو عندنا زنديق. ذلك أن السنة حق والقرآن حق، وهو لا شهود عن الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. نعم. قال سلمان العودة: سيد قطب إمام العصر، إمام أمة المسلمين، إمام يطعن في موسى، إمام يقول سورة الفجر فيها نفس الموسيقى العسكرية، والفجر وليل عشر، موسيقى عسكرية، أعوذ بالله. هذا إمام جعله إمام فقط لأنه يخرج على الحكام، إمام لا إله إلا الله، سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم. فلتجتمع الكلمة حينئذ حتى لا نهلك في القرآن، نأخذ التفسير من مصادره، تفسير ابن كثير، تفسير الطبري شيخ المفسرين، تفسير السعدي، لا نأخذه من تفسير سيد قطب الذي يأمر بالخروج من الحكام، ولا نأخذ التفسير من البيضاوي والزمخشري، نأخذه من مصادر موثوقة حتى تجتمع كلمتنا، فلا نفسر القرآن بأهوائنا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.